السلام عليكم ورحمة الله. إخوة الأحبة، أعتذر لحضراتكم اعتذارا مشددا مغلظا عن تخلفي هذه الفترة، ولكن قدر الله ما شاء فعل. واستريحت شوية برضه هو يعني، وترون وجوها أخرى جعل الله فيها الخير، اللهم آمين. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، فهذا هو لقاؤنا الحادي عشر بعد الأربعمائة على مائدة القرآن الكريم، وهو اللقاء الحادي عشر في ظلال سورة الحجرات. تلكم السورة التي تنبهنا إلى مخاطر اجتماعية ومساوئ بيئية ينبغي أن نجتنبها، ووضعها الله في سورة سماها الحجرات ليحجر علينا الوقوع فيها، حفاظا على كرامة الإنسان، حفاظا على وحدة المجتمع المسلم، ورعاية للأخوة بين المسلمين وبين بعضهم. وآخر ما كنا معه من هذه السورة من الآيات هو قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وعرفنا أن الأخوة بين المؤمنين علاقة عظيمة، علاقة لها شأنها وخطرها، لها أثرها في عقد القلوب على المحبة والمودة والألفة التي لا يشوبها شيء ولا يقطعها شيء، فإنها أخوة في الله دائمة، لا أخوة في اشتراك مالي ينقطع يوما ما، ولا أخوة نسبية حينما يموت أهل النسب ينتهي شأنها، إنما هي أخوة في الله ولله البقاء. وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. إنها الأخوة الإيمانية التي فاقت وعلت على الأخوة النسبية قيمة عند الله تبارك وتعالى، وواقعا عند سلفنا الصالح في حياة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور التي تقطع هذه الرابطة وتقضي على هذه الأخوة الخصام والقطيعة، فإنها الحالقة نعوذ بالله منها. ولذلك أمرنا الله تبارك وتعالى بالإصلاح لذات البين، فقال: فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فالإصلاح يعيد الأخوة إلى قوتها وطبيعتها، فتكون رحمة الله سبحانه. أما الخصام والهجر يؤديان إلى القطيعة، والقطيعة طريق الشقاء في هذه الدنيا والحساب الشديد يوم القيامة. عفى الله عنا وعافانا. ومن الأمور التي تفسد الأخوة بين الناس، وهي أمور ينظر إليها الناس بمنظور ضيق، ويضعها الناس في ميزان صغير لا يخشون من خطرها ولا يقيمون لها وزنا ولا يعتبرون بها وتحسبونه هينا، وهو عند الله عظيم. من ذلك السخرية والاستهزاء، من ذلك اللمز، من ذلك التنابز بالألقاب. كل هذه الأمور أمور يحجرها الله علينا ويمنعنا منها لأنها تفسد أخوتنا. يقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا هو نداء التشريف، نداء التكريم، نداء التكليف، تنشيطا لنا على القيام بما أمر الله تعالى، تشجيعا لنا وتقوية لنترك ما حذرنا الله منه. فإيمانك يقتضي أن تجيب بسمعنا وأطعنا، إيمانك الذي تحب أن تنادى به وتحب أن توصف به يستلزم منك أن تجيب ربك سبحانه وتعالى حين يكلفك هكذا. فهذا النداء فيه تشريف وتكريم للمؤمنين، وفيه إعانة على التكليف الذي يرد بعده عادة في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا. وكما عرفنا ونكرر للتأكيد أن الإيمان وصف عظيم سعى إليه الكثيرون وادعته طوائف الناس لأنفسهم، صدق منهم من صدق فثبت الوصف لهم، وادعى وكذب منهم من كذب فنفى الله عنهم الإيمان. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم وما من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وما أولئك بالمؤمنين نفي لقولهم الذي قالوه آمنا بالله وبالرسول. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا. إن كنت مؤمنا حقا فأجب ربك، إن كنت مؤمنا حقا فخذ الدين كلا لا يتجزأ، إن كنت مؤمنا حقا فلا تحقر من المعروف شيئا فتتركه ولا تحقر من المنكر شيئا فترتكبه. وعادة الناس أن يقللوا من شأن الواجب والتكليف بالأمر لكي يتخلصوا أو قل يتملصوا منه، ويهون من شأن التكليف بالممنوع لكي يهون على نفسه ارتكابه وأخذه، فيجادل في الحرام ليجعله مكروها. ومكروه بلغة الفقهاء لا يسخر قوم من قوم، ثم ولا نساء، أي ولا يسخر نساء من نساء. فالنهي هنا مصروف إلى السخرية، السخرية ممنوعة، حرام والله مكروهة، ما يهمكش، لا تسل، لا تبحث عن كونها محرمة أو مكروهة. هذا كلام الفقهاء رحمهم الله ليحددوا الجزاء الواجب على ذلك في الدنيا من إقامة الحدود والتعجيل وغيرها. لكن أنت عبد ترجو القرب من الله، ترجو نيل الدرجة العالية عند الله، خذ ما أمرك الله به واترك ما نهاك الله عنه، سواء أكان هذا المنهي عنه حراما أو مكروها، فكل ذلك عندك سواء. الله يكره أن تفعل كذا، أتحبه أنت؟ خالفت ربك، أحببت ما كره، أهذا أمر سهل؟ أهذا أمر بسيط؟ أتحب أن تفعل زوجتك الأشياء التي تكرهها أنت من غير الحرام؟ أنت بتحب مثلا، تحب أن تنتظرك زوجتك على الطعام فتأكل معها وتأكل معك، فإذا أكلت وحدها جاعت فأكلت، جئت أنت هيا لنأكل، أنا أكلت والله، تفضل أنت بالهنا والشفاء، أدب ما شاء الله واحترام، وعدت لك الطعام في موعده ولكنها أكلت قبلك، حرام؟ مش حرام. جاءت تأكل المرأة وحدها إذا جاعت تنتظر زوجها وتتحمل، هي حرة، ولكن من باب الملاطفة، من باب الموافقة، يعني أن تنتظره فيأكلان معا. فإذا ما أكلت قبلك وهو ليس حراما تغضب أو لا تغضب؟ والله ستغضب، في الغالب ستغضب، إلا الحليم 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 سوف يترك ويعفو، لكن عادة لا نقبل على أنفسنا هذا الوضع. تحب أن يأتيك المشروب مقدما بطريقة معينة، مثلا لازم الكوباية تكون تخنية شكلها كذا، والله عادتك كذا، طبيعتك كذا، الذوق الحسي عندك كذا، ما استمتعت بالشراب إلا في كوباية معينة، الكوباية المعينة دي مستسخة، فصبت لك مشروبك في كوب آخر، قدمته لك بطريقة غير التي تحبها أو بطريقة لا تحبها، تغضب منها أو لا؟ مع أنها لم تفعل حراما ولم ترتكب جرما، لكن خالفت ما تحب من الأمور في العادات، ستغضب منها. إذا كنا نغضب مما نكره، مما ليس أساسا في الحياة وليس محرما في الدين وليس عيبا خطيرا في العرف، فكيف لا يغضب الله من المكروه؟ ومكروه على مكروه على مكروه يؤدي إلى الحرام، وكما جاء في الحديث: ما الكبيرة بكبيرة مع استغفار، ولا الصغيرة بصغيرة مع الإصرار. مكروه وتصر عليه، إصرارك عليه يحوله إلى إيه؟ إلى كبيرة، ويضخم الذنب ويجعله ذنبا خطيرا، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لا يسخر قوم من قوم، إذا السخرية منهي عنها، السخرية ممنوعة، السخرية محجور عليها بحرمة أو بكراهة، لا تفصل في هذا ولا تفاصل به، إنما وما نهاكم عنه فانتهوا، فاتركوا السخرية تماما كاملة بكل صورها، لا يسخر أحد من أحد. والحكمة من هذا النهي: عسى أن يكونوا خيرا منهم، عسى أن يكن خيرا منهن، ربما كان المسخور منه والمستهزأ به أفضل من المستهزئ ومن الساخر عند الله أو عند الخلق. عند الله قد يكون المستهزأ به من أتقى الناس، والله تعالى يحب المتقين، وقد يكون الساخر ممن يجاهر بالمعصية ومن أظلم الناس، والله لا يحب الظالمين، فمن أحسن المسخور منه، عسى أن يكون خيرا منهم عند الله وعند الناس كذلك. انظر إلى أئمة المساجد والمشايخ بعموم، الناس تنظر لهم نظرة يعني مولانا شيخنا ويعني نظرة الدروشة، ونظرة الناس بقى بتوع الدين المتخلفين، ما لهمش في التقدم، ما لهمش في كذا، ما لهمش في كذا، يعني عالم ماشيين دول في الطابور الخامس ورا، بدليل أنه لو دخل عليه اثنان، واحد شرطي مثلا واحد شيخ، هيفضل الشرطي على الشيخ، هيهتم بالساحب، يعني مهتم، بلاش شرطي بس أنا بعيد عن واحد ممثل داخل عادل إمام مع إمام عادل، والله يفضلوا عادل إمام. أمي تبكت شادة اللي كان جه بعض البنات تقبل على قدميه ليه عمل برجليه تضغن تقبلن قدميه يا خبر ياما مشايخ علماء نزلوا مصر ياما في مصر من علماء وما اهتم احد هؤلاء اللاهتين وراء العفن ما اهتم احدهم ان ينظر الى احد الشيوخ الى احد العلماء فضلا عن ان يقبل يده او راسه او قدمه ويستحقون ذلك لانه يقبل علما يقبل قرانا لكن يقبل قدم من قال هو او مثله لو علمت ان العرب يسمعونني ما غنيت اذا هم العرب يسمعوني لو اعرف والله ما غنيت ورد هذا الكلام عن بعضهم زعلان العرب يسمعوا فنظرة الناس إلى أهل الدين إلى أهل القرآن نظرة فيها سخرية بدليل أنه لو دخل عليه رجل الدين أو عالم الدين مع رجل آخر لاعب كرة فنان غيره واحد رجل أعمال واحد معرفش مفكر إيه والله عالم في الذرة والله كذا إنه يهش ويبش لذاك الآخر وينظر إلى صاحب الدين كذا يعني نظرة فيها ضعف وفيها وضع من قدره مع أن وجود القرآن في صدر إنسان هذا لا خير منه ولا مثيل له أبدا لا مثيل له فضلا عن علم الدين وعلم السنة علم القرآن ليس حافظا فقط القرآن بل عالما بالقرآن أو عالما بالسنة أو عالما بالفقه أو كذا في بلاد أعجمية يقبل الناس الأرض وراء عالم الأزهر حدث بذلك الشيخ الغزالي رحمه الله وكثير من مشايخنا رأوا هذا لفت نظره وراءه فنظر فإذا بالناس يقبلون الأرض التي مشى عليها قال ماذا يفعلون قال هم يقبلون الأرض التي وطئها بقدمه شيخ أزهري يعني شيخ دين شيخ قرآن قبل الأرض اللي مشى عليها في بعض البلاد إلى الآن يكاد الناس أيضا يقبلون الأرض ويظهرون مظاهر الفرح الشديد حينما يرون رجلا عربيا أي بلاد عربية خاصة إذا كان يعني مظهرا لدينه شكله كده شكل دين إيه عندنا إنسان عادي يعني يقول لك لا أنت من نسل الرسول عليه الصلاة والسلام أنت عربي والنبي عربي شوف حب النبي وصله إلى فيه حب رائحة الحبيب صلى الله عليه وسلم أي ريحة من طرفه يحبها هذا في بعض البلاد التي يعني لسه فيه بعض الخير موجود فوضعنا وضع الناس بعموم وضع سيء ربما سخر إنسان من إنسان وهو خير منه وهو لا يدري عسى أن يكونوا خيرا منهم وعسى أن يكون خيرا منهم والخيرية لها صفات ظاهرة وصفات باطنة صفات ظاهرة وصفات باطنة الصفات الظاهرة عادة لا تدوم وغالبا لا تصدق أو يعني أحيانا كثيرة لا تصدق فربما كان الإنسان حسن المنظر ولكنه من داخله ثعبان لكن صلاح الباطن هو الأهم فإذا صلح القلب صلح البدن إذا صلح القلب صلح البدن حتى ولو كان الظاهر سيئا كان قلب نبي الله وخليله إبراهيم عليه السلام حتى قبل أن يؤتى النبوة كان قلبا حنيفيا موحدا لله سبحانه وتعالى يعطيه أبوه التماثيل والأصنام ليبيعها في السوق فشكله أمام الناس بائع للأصنام مصدر للأصنام التي يعبدها الناس، ولكن قلبه نطق وعبر عنه لسانه، قلبه موحد، فيقول بلسانه وهو يعلن عن سلعته: من يشتري ما لا ينفع ولا يضر. فربما كان الظاهر لا يدل على الباطن، يعني ظاهر شكله ربما كان سيئا أو لا يدل على صلاح أو كذا، ولكن القلب فيه صلاح كبير. ولعله يشهد لهذا أمر ذلك الصحابي الجليل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مرار متفرقات يطلع عليكم الآن، يعني هيدخل علينا رجل من أهل الجنة. فيدخل رجل معين وهو لا يدري شيئا، ما سمع هذا الكلام، إنما دخل بعد كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كان هو الداخل. يدخل وماء الوضوء يقطر من يده، كلنا بنتوضا وكلنا يقطر ماء الوضوء من أيدينا ومن شعرنا ومن جسمنا، أمر شائع في الناس في المسلمين، أمر عام. واستغرب بعض الصحابة أن يكون هذا الرجل بهذا الوصف، لأنهم لم يروا عليه أمرا غريبا يجعله من أهل الجنة ويبشر بها ثلاث مرات في غيبته، حتى تبعه أحد شباب الصحابة إلى بيته قال: لابد له من عمل سري في بيته لا يطلع عليه أحد، وادعى أنه ضيف عنده يعني لمدة ليالي، فأذن له بالضيافة وقام يراقبه ليلا فلم يجد عليه أمرا جديدا، عادي جدا، ليله كنهاره، كليل كل الناس، كنهار كل الناس، كان يصلي بالليل، كثيرون يصلون بالليل، ما يصلي شيئا عجيبا يعني، ولا يقضي كل ليله قائما ولا شيء، يعني عبادة طبيعية جدا. فلما لم ير شيئا ظاهرا، واحد من الناس لو مر عليهم ما عرفوا أنه من أهل الجنة، لكن نحسن به الظن، لكن لما سمعوا مقالة الرسول عليه الصلاة والسلام التي لا تخطئ أبدا سأله قال: ما عملك؟ ستعمل ايه؟ في سر ما رأيته لا في جهرك ولا في سرك حين دخلت بيتك، عندك أمر، ماذا؟ قال فيك النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثلاث مرات، فما أنت؟ قال: والله ليس عندي شيء، يعني ما عندي شيء، أنا مسكين، أنا زي أي حد، هو نفسه لا يرى على نفسه شيئا غير أني لا أنام إلا وأنا سليم الفضل. حال جواه شيء دفين في القلب، لا ينام أي ليلة إلا وهو سليم الصدر، عفى عن كل الخلق، لا ضغينة ولا حقد ولا غضب ولا حزن ولا أسى ولا شيء، سامح كل الناس ونام نظيف القلب سليم الصدر ما شاء الله. فيقول يعني لعله، يعني يمكن هو العمل ذل السبب في البشرة دي. فلا يفخر أحد من أحد، لأنه قد تكون هناك مفارقات لا نعلمها، لا نفخر من أحد لفقره، لا نفخر من أحد لعجزه، لا نفخر من أحد لصغره، لا نفخر من أحد لقلته، لا نفخر من أحد لضعفه، لا نفخر من أحد لرساسة هيئته. واحد شكله كده يعني شعره منكوش وبتاوى ومش مهتم، ما عندوش هندام ولا شياكة ولا أناقة ولا تقولش إيه ده وبتاوى، تقرف منه وتقول ده راجل رب أشعث أغبر ذي صمرين لا يأبه الناس له أو به لو أقسم على الله لأبره. يعني لو دخل على الناس ما حد هيقول، حد هيهتم، يعني عادي تفضل أهلا وسهلا خلاص يجلس في أي مكان، خلاف لو دخل واحد من عيلة القوم أنا كله قيام تعظيم سلام إرسال جلوس كله، ولازم يجلس في صدر المجلس شغلانة تانية. لكن ده لو دخل على الناس تفضل التاريخ كله قاعد مكانه، ومع ذلك لو أقسم على الله لأبره الله، أي لأنفذ الله قسمه، فلا يفخر أحد. وعادة لا يفخر أحد من غيره إلا وهو ذو نقيصة، الساخر يكون ذا نقيصة لا يستطيع أن يتممها فيسخر من صاحب الكمال في هذه النقطة. هو غني نعم، ولكن رأى الفقير سعيدا، رأى الفقير يضاحك زوجته وزوجته سعيدة تطيعه وتبره وكذا، هو زوج بقى الآمر الناهي في البيت يقاد من أذنه رغم غناه، زوجته هي لمسكة حاقد على المسألة دي، رغم غناه لا ينام، الفقير صوت نومه يبلغ الغنية في أعلى العمار، سامع صوته هناك تحت بواب عليك نايم ازاي ده؟ ليه بقى ينفس هذا الحقد في سخريه؟ روح تعالى تعالى كده ايه ده كده، يعني ممكن يعرف يسلم عليه، لا يضع يده في يده بسلام مثلا تاسفا منه وسخريه به واستهزاء به، لانه راى عند الفقير ما ليس عنده وما لا يحققه الغنى، فهو ذو نقيصه لا يتممها الغنى، فسخر منه سخر منه. استهزأ الكفار بالأنبياء، ولقد استهزئ برسل من قبلك، أي كما استهزئ بك أنت واللي قبلك استهزئ بهم من الأنبياء. ليه؟ لأن الكفار رأوا في الأنبياء ميزة لا يستطيعون الحصول عليها، يوحى إليهم يأتون بمعجزات تغلب سحر السحرة وأعاجيب الفعلة، ولا يقوى أحدهم على أن يكون نبيا مثله، فيسخرون منهم ويهزؤون بهم ويسخرون الناس منهم، هذا هو الواقع. الساخر عادة صاحب نقيصة لا يستطيع أن يتممها أو يكملها فيسخر من صاحبها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نهى الله عن هذا نهيا مشددا، وظهرت لهذا الأمر بعض المظاهر في الجاهلية من التعيير ببعض ما يعتبره الناس نقصا، كما عير أبو ذر رضي الله عنه بلالا رضوان الله عليه بأمه أنها سوداء، فقال له يا ابن السوداء، من موروثات الجاهلية التي طهرهم الإسلام منها. فاشتكى بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أعيرته بأمه؟ سؤال استنكار، أعيرته بأمه؟ قال نعم يا رسول الله. إيه اللي فيها يعني؟ كل عمرنا بنعمل كده، مش واخد باله هي غلط؟ نعم يا رسول الله. فلما رأى المسألة مسألة إنكار وأن هذا خطأ، فوضع خده على التراب وقال: والله لا أرفعه حتى يطأه بلال بقدمه. خلص نفسه من هذه الخطيئة، يطهر نفسه من هذا الأمر الذي حجر الله عليه أن يتخلق به، بسرعة علاج فوري حتى يتخلص من هذا المرض. ولكن الناس اليوم حينما يسمعون هذه الآية يقول لك ده نفسه نزل في الصحابة، نحن ما لناش دعوة به، لا تأمرنا ولا تنهانا، إنما نزلت تنهى الصحابة عن أمور الجاهلية التي كانت فيه، ونحن الآن بعاداتنا السيئة المنتشرة، أليست هذه هي الجاهلية بعينها؟ أليست هي صورة مكررة من الجاهلية الأولى بل بوجه أقبح؟ هي بالضبط. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. وهنا أخي المسلم نلاحظ أن الله تعالى فرق بين الرجال والنساء، مع أن الحكم عام لهما، فكان يكفي أن يقول كما في آيات وأحكام أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر بعضكم من بعض، لا يسخر بعضكم من بعض عسى أن يكونوا خيرا منهم، ويشمل الحكم الرجال والنساء كما في كثير من أحكام الشريعة تأتي بلفظ المذكرين وتشمل الذكور والإناث والرجال والنساء. فلماذا الفصل هنا، أو ما حكمة الفصل هنا بين الرجال وبين النساء؟ هل سخرية الرجال من بعضهم لها شكل مخصوص وسخرية النساء من بعضهن لها شكل آخر؟ أبدا، السخرية هنا هي السخرية هنا، دوافعها وأسبابها وصورها ونتائجها هنا كهنا. قال: لا يسخر قوم من قوم ولا نساء، أي ولا يسخر نساء من نساء. في الرجال عسى أن يكونوا خيرا منهم، وفي النساء أيضا عسى أن يكون خيرا منهم، الأمر واحد. ولكن لما كانت السخرية عادة تتم في مجتمع جمع من الناس، وإلا فلو كان الواحد وحده كيف يسخر من غيره؟ وأنا في بيت الواحد أسخر منك إزاي وفين وكيف؟ لا يمكن، لأسخر منك لابد أن نجتمع معا في مكان وأمام آخرين، لكن أسخر منك بيني وبينك فبخوف عليه حد كرد يعمل كده، أنها لا ليست لا فائدة، إنما أسخر منك أمام الناس وتسخر مني أمام الناس ليظهر بعضنا بعضا بصورة وضيعة أمام الآخرين، أنا أحسن منك وأنت أحسن مني، أفرض عليك أنت، أفرض عليك قدام الناس، تفرض علي قدام الناس، فلا بد أن نكون في جمع لتتم السخرية، لا بد أن تقع في إيه؟ جمع من الناس. وكان العهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوة الأزمنة كلها ومرجع فاصل للأحكام في كل زمان ومكان، كان للرجال مجلسهم وللنساء مجلسهم. أما ذلك الخليط السلطة اللي الناس بتحبها النهاردة دي لم تكن موجودة، رجال في نساء في شباب في بنات في كذا، هذا غير موجود في الإسلام وغير معروف وغير جائز في الإسلام. ليسخر رجل من امرأة أو تسخر امرأة من رجل، إنما العهد في الدين أن يكون الرجال في مجالسهم والنساء في مجالسهم، فلو وقعت سخرية ستقع إما من رجل من رجل آخر، رجل يسخر من رجل أو امرأة تسخر من امرأة، ولا مجال لتسخر امرأة من رجل ولا ليسخر رجل من امرأة. يعني هذه الآية يفهم منها عدم جواز الاختلاط، عدم جواز الاختلاط. فالجاهلية الأولى كان فيها اختلاط، والجاهلية الحديثة فيها اختلاط، هي صورة مكررة، هي فممكن مجموعة زملاء في العمل قاعدين، مجموعة زملاء في المدرسة في الجامعة، رجال في نساء، شباب مع بنات، وتتم السخرية من الرجال مع بعضهم ومن النساء مع بعضهم وربما من كل طرف من الآخر. الشاب يسخر من البنت، والبنت تسخر من الشابة، والموظف يسخر من الموظفة، والموظفة تسخر من الموظف، والمسألة إيه؟ هكذا اختلطت خيوطها واختلفت صورها. لكن الأصل في الإسلام ومجتمع الإيمان ينبغي أن يكون هكذا، الرجال في مجمعهم والنساء في مجمعهم. حتى في الجاهلية كانت عندهم مجتمعات محددة، المجتمعات الخارجية هي التي كان فيها اختلاط، في الأسواق يختلطون، بعض الشواذ يختلطون، لكن العرب كعرب كانت عندهم بعض القيم، ومنها عدم اختلاط الرجال بالنساء، وكانت للرجال نواد، في نوادي عندهم، لهم نوادي زي ما عندنا كده في هذا العصر، ولكن نواديهم أحسن من نوادينا. نادي هو مكان لدوار العمدة كده لعهد قريب كان موجودا، مكان يقوم على خدمته والضيافة فيه، إكرام الناس شاي وقهوة ومشاريب حاجات من ده، وأكل وشرب وفرش وكده، ويمكن حد ينام كمان يبتلوا ليلة ولا ليلتين، حد غريب معدي يقوم على خدمته واحد من الناس أو قبيلة أو عائلة أو عشيرة من الناس. هذا النادي لا يدخله إلا الرجال، لا يدخله إلا الرجال، ولا تخالطهم فيه امرأة إلا أمة لهذا الرجل تدخل للخدمة، تدخل مثلا الأمة فلانة
تجيب لهم المشاريب، تضع الطعام، ممكن يعني البعض بقى صاحب مزاج شوية يأتي بواحدة تغني لهم أو تضرب على آلة موسيقية مما أتيح لهم تحية للضيوف يعني. لكن أن تختلط النساء الحرائر بالرجال فهذا غير موجود، لم يكن موجودا في الغالب عند العرب، وفي الإسلام منع تماما، لأن اختلاط الرجال بالنساء لا يأتي بخير ولا يريح الأعصاب، بيجيب جلطة على طول، فقاعد مشدود وهي قاعدة مشدودة وكل شوية يشد كرفتها كده ويخنق نفسه وهي معرفش تعدل نفسها ازاي، توضب نفسها ازاي، وقاعدين شدة في الكلام، شدة في اللبس، شدة في القعدة، ما في راحة عصبية أبدا، في استقرار. خلي بقى النساء يتفضلوا جوه كده، قاعد ورحرح براحته، يقعد يحط رجل على رجل، يحط رجل على الأرض، يرفع رجل فوق، ينزل تحت، راحته، يتكلم أي كلام، وهي نفسها جوه برضه نفس النظام، أخذت راحتها بقى، البلوزة معدولة مش معدولة، الإشارب وقع ما وقعش، شعر ظهر ما ظهرتش، أخذ راحتها على منتهى ما يطاق. راحة نفسية، استقرار عصبي. بعد الرجال عن النساء، الرجال طيبون وأهل دين وخلق نشتري بهم الظن، والنساء كذلك أخواتنا طيبات، ولكن الشيطان خبيث، الشيطان خبيث. يعني لو حصل كده قدرا أو جت زموله بظروفها إنه يعني بيتكلم، قال كلامه مع فلانة، يعني كلمها من دون الأخريات مثلا، اسألها سؤال في تخصصها أو حاجة، هي طبيبة أو بتاع، الشيطان يقول لها شو مهتم بيك انت ازاي؟ ليه ما كلمش دكتور؟ ما سألش المهندسة ليك الهندسة، ما سألش المدرسة ليك التدريس، سألك انت كطبيبة، هو خد باله منك، خدي بالك منه بقى، تبدأ تبصيله حاجات وهو يبصيلها حاجات، الشيطان يفهم ده وفهم دي، وسوسة هنا وسوسة هناك، تنشأ علاقة خفية، ومن القلب للقلب ايه؟ بلاش تقول رسول، لأن كلمة رسول دي حلوة، مرسال خلاها مرسال ولا حاجة، إشعاع طائع وإشعاع داخل، في تنشأ بقى ايه؟ مودة، راحة، ارتياح، استلطاف، جلسة وراء جلسة تعظم هذه المودة وتتوطد هذه الصلة إلى أن تصل إلى ما تصل إليه. عدم الاختلاط أهدأ للنفس، أقر للعين، أريح للإنسان، يجعله يجلس براحته ويتكلم براحته، لا يضره شيء، يأمن من الفتن في النهاية، يأمن من الفتن في النهاية. فربما أعجبت امرأة بشخصية رجل في المجلس لأنها أحسن من شخصية زوجها، وربما أعجب رجل شكل المرأة الفلانية أو صوتها أو أسلوبها في التعبير أو كذا، فيستنصفها عن زوجته، فتنشأ غيرة في القلب وضغينة للزوجة أو للزوج، فيكون الفساد والطلاق والعياذ بالله. مسائل خطيرة تحدث من هذا الاختلاط. الله تعالى يعلمنا أن نأخذ بالوقاية قبل العلاج، فهي خير منه. فأشار الله تعالى إلى أن القوم أي الرجال يجلسون وحدهم والنساء يجلسن وحدهم، بدليل أنه إذا وقعت سخرية ستقع من رجل من صاحبه، وتقع من امرأة وهي تسخر من صاحبتها. أما سخرية بين الطرفين فهذا غير مذكور في القرآن لأنه في الأصل غير موجود. أما إذا وجد كما في عصرنا، ربما سخرت امرأة من رجل أو رجل من امرأة، فهو حرام أيضا، حرام مركب، حرمة الاختلاط وحرمة السخرية والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. هذه الجملة من الآية تشير إلى أن ميزان الخيرية عند الناس قد يكون مختلا، قد يكون خاطئا، أما الميزان الحق هو ميزان الله تبارك وتعالى، ميزان العدل والقسط، تقييم البشر لا يكون إلا بتقييم الله. فحينما تريد أن تقيم إنسانا فانظر ما وزنه عند الله، وعلى هذا الأساس عامله وقيمه. لا يقيم الرجل بوجوده في الحياة إنما بقيمته عند الله، بقيمته عند الله. ولعل في هذا المجال يصدق أو يصح ذكر قول من قال: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تغتروا بفعله حتى تنظروه عند الأمر والنهي. شوفوا عندما ربنا يقول افعلوا أو يقول لا تفعلوا، بيعمل إيه؟ فإن كان طائعا فهو رجل صالح أو فهو ولي وتلك كرامة، وإن كان غير ذلك يعني عاصم يأمره الله فلا يفعل وينهاه فيفعل فهو شيطان، فهو شيطان فلا تتبعوه. فالمسألة ينبغي أن نقيم بميزان الله سبحانه وتعالى، كما قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. معنى هذا، هذا خبر معناه الإنشاء، يعني معناه الأمر، أي جعلوا الخير عندكم وجعلوا الأكرم فيكم أتقاكم لله تبارك وتعالى، أتقاكم لله تبارك وتعالى. وهكذا كان يقيم النبي صلى الله عليه وسلم حين عين الإمام في الصلاة، وحينما عين القائد للسرية في الحرب استقرأهم ما معهم من القرآن وقدم صاحب القرآن على غيره. وهكذا يقيم الناس بصلتهم بالله سبحانه وتعالى وبقيمتهم في ميزان الله بغض النظر عن قيمتهم في ميزان البشر. فموازين البشر تختل وتخطئ كثيرا، وميزان الله حق لا يختل أبدا. ولا تلمزوا أنفسكم. اللمز والهمز ومنه الغمز ثلاثة أفعال هي صور للسخرية، صور من صور السخرية. قد يكون باليد، يعني يشير إلى واحد تعمل كده يا راجل روح، ترمي بيدك هكذا إشارة إلى إيه؟ أنه إنسان لا قيمة له. أو يشير بلسانه، أو يشير بطرف عينه، أو يسخر منه بفعل معين كأن يعرض عنه أو يسكت عن كلامه أو كذا. اللمز هو السخرية بالفعل، والغمز والهمز يكون بالقول. وقالوا اللمز يكون باليد، والهمز والغمز يكون باللسان أو بالعين. أيا كان الأمر أو أيما كان الأمر، فهي حركات يعبر بها الساخر عن سخريته واستهزائه من إنسان معين. نهى الله عن هذه الحركات التي تشير إلى السخرية من مسلم، نهى الله عنها وحجر عليها في المجتمع المسلم، فلا ينبغي أن يكون لها وجود. ولا تلمزوا أنفسكم. ولكن جاء النهي عجيبا، جاء النهي بصورة غريبة. يقول الله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم. في حد يطلع لسان نفسه؟ مش ممكن. واحد هيغمز بعينه أو بيده على نفسه ما يحصلش، إنما عادة يلمز ويهمز ويغمز على غيره. فلماذا وما الحكمة من قول الله هكذا: ولا تلمزوا أنفسكم، ولم يقل ولا تلمزوا بعضكم؟ لأن لمزك لأخيك المسلم لمز لنفسك، وغمزك على أخيك المسلم غمز لك أنت، وهمزك عليه همز عليك. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. اليد إذا ضربت الرأس مثلا، الرأس يتألم، ويعود الألم بالتالي على اليد والجسم كله. إذا جرحت اليد القدم أو داست القدم على اليد يتألم الجسم كله، فإعابتنا على مسلم كإعابتنا على أنفسنا. فجاء الأمر هكذا مبالغة وتنبيها إلى أن سخرية المسلم من أخيه المسلم إنما كأنما يسخر من نفسه، وكأنما يهمز ويلمز ويغمز على نفسه. والله تعالى قال: ويل لكل همزة لمزة، والويل كلمة وعيد بالعذاب الشديد. وقال سبحانه وتعالى على سبيل الذم لبعض الكافرين، والإشارة إلى عدم طاعته وعدم مجالسته ومخالطته: ولا تطع كل حلاف مهين هماز. هماز كثير الهم، صفته الهم، هماز مشاء بنميم. فنعوذ بالله من هذا الخلق الذميم. فقال الله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم. فلمز أخي المسلم هو لمز لنفسه، وربما يعلم أنني غمزت عليه أو همزت ولمزته فيفعل معي الفعل نفسه، فأكون قد تسببت في أنه غمزني ولمزني وهمز علي، فأكون لمزت نفسي. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا متعجبين: أو يسب الرجل والديه يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني الرجل واحد بيتخانق مع واحد، قال له أبوك إيه؟ يبقى الاولاني جاب اللعنه لابوه. قال له امك انت، جاب اللعنه الام. هو تتبع في هذا: ولا تلمزوا انفسكم، لمزت غيري فلمزني، بل كاني لمزت ايه؟ نفسي. فلئلا المز نفسي لا المز غيري. فيها هذه المعاني: ولا تلمزوا انفسكم، ولا تنابزوا بالالقاب. ولا تنابزوا بالالقاب، تلك صورة أخرى من الصور التي توغر الصدور وتغرس البغضاء والضغينة في القلوب، حيث يتنابز الناس أن يرمي بعضهم بعضا وينادي بعضهم بعضا ببعض الألقاب التي يكرهونها، مما يشير فيهم إلى نقص، كأن يصفه بالطول الفاحش أو بالقصر الفاحش أو بالعور أو بالعمى أو بالمرض أو بكذا، أو يعيره بأمه أو بأبيه، فهذا من التنابز بالألقاب. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان على عادة الجاهلية لكل واحد منهم أكثر من اسم، فأخذ يناديهم بما عرف من أسمائهم أو سمع من أسمائهم، فيقول له الصحابة: يا رسول الله، إنه يغضب من هذا الاسم. فلان ده محبش ينادى بكده، ينادى على واحد تأيه، أنا محبش كده، محبش. فالله تعالى أنزل هذه الآية. وقيل: نادى بعض الناس بعضا، على العادة الإنسانية وعلى العادة الجاهلية، نادى بعض الصحابة بعضا في بعض المواقف بما يكرهون من الألقاب، بما يكرهون من الألقاب، فأنزل الله تعالى هذه الآية. أيا كان سبب نزول الآية، فالآية نازلة، وهذه الجزئية خاصة نازلة لتمنعنا من التنابز بالألقاب. أن أناديك بلقب تكرهه، وأن تناديني بلقب أكرهه. أما إذا كان اللقب غير مكروه لا أغضب منه فلا حرج. فقد لقب النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه بالفاروق، ولقب أبا بكر بالصديق، ألقاب حسنة جميلة. وتلقب بعض رواة الأحاديث والعلماء بالأعرج والأعشى والأعمش، وفي الصحابة الأحنف ابن قيس رضي الله عنه سمي بهذا أو لقب بهذا لحنف في رجليه، كان عنده تقوس، والحنف هو الميل، فرجله مش نازله كده على طول، رجله فيها ميل إلى الخارج، تقوس إلى خارج جسمه كده، ها فيها تقوس زي ما يأتي للأطفال، فسمي الأحنف. وهكذا فهذا الأمر فيه كلام طويل وفيه فوائد عظيمة، وفي ختام الآية أيضا فوائد يضيق الوقت الآن عن ذكرها، فنرجئها إلى موعد قادم. نفعنا الله بما سمعنا، وعلمنا الله ما ينفعنا، ونعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن عمل لا يرفع. إن ربنا هو الرحمن الرحيم.